كان البحث في الفتوى المشهورة أنه إذا أقر المجرم على نفسه بحد ولم يبينه ولم يسمه فالمشهور أنه يضرب حتى ينهي عن نفسه الحد، مستندين في ذلك إلى معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسمي أي حد هو، قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد. قلنا أن هذه الرواية رغم صحتها سنداً نوقش فيها بمناقشات عديدة، تقدمت المناقشة الأولى مع جوابها بالأمس. المناقشة الثانية قيل أن مضمون هذه الرواية أيضاً ينافي مقتضى القاعدة، لأنها دلت على أن المجرم أقر على أصل الجريمة فيعلم بصدور أصل الجريمة منه ويشك في أن الجريمة ما هي وأن الحد موجب الحد أي شيء. حينئذ مع العلم بصدور وثبوت أصل الجريمة منه يجب على الحاكم أن يلزمه ببيان نوع الجريمة بعد أن علم وثبت إجمالا صدور أصل الجريمة منه، وتردد بين أن يكون مثلا زنا أو يكون سرقة أو أن يكون شيء آخر، يجب إلزامه بأن يبين ما هي الجريمة حتى يقام حكم تلك الجريمة وحد تلك الجريمة عليه، وإلا فيلزم تعطيل الحدود بعد ثبوت أصل الجريمة والشك في نوعها، يكون عدم البيان وعدم تبيين نوع الجريمة يستلزم نوع تعطيل لحدود الله ولا يجوز تعطيل الحد. إذن فكان مقتضى القاعدة أن يلزم هذا الرجل بأن يبين ما هو نوع الجريمة التي ارتكبها حتى يجرى حكمها عليه، وبذلك لا يلزم التعطيل. بينما نجد أن الرواية ساكتة عن هذه الناحية ولا تدل على شيء من هذا القبيل. هذه المناقشة أيضا غير وجيهة واضحة الضعف، باعتبار أنه أولا كما قيل في بعض الكتب الفقهية أن هذا أشبه بالاجتهاد في قبال النص، والإمام هنا في هذه الرواية لم يطلب ذلك، فلتكن هذه الرواية دليلا على عدم البأس بذلك وعلى أنه لا يجب إلزامه بالبيان، مضافا إلى أن ظاهر الرواية أن هذا لم يسمى أي حد هو الله، لعل ظاهر الرواية أن هذا لم يكن يريد أن يبين، حتى لو قيل له بين لا يريد أن يبين، لخجل لوجل لأي شيء لا يريد أن يبين، ولعل ظاهر الرواية أيضا ذلك، مضافا إلى أنه ما قيل من أن هذا يلزم منه مقتضى القاعدة الإلزام بالبيان وإذا لم يلزم يلزم منه تعطيل الحدود، هذا الكلام أساسا غير تام منه، لأنه في باب الحدود الأمر بالعكس، مقتضى القاعدة الستر لا البيان، وما قيل من لزوم تعطيل الحد إن قلنا في بحث سابق إنما يصدق عنوان التعطيل حينما يثبت الحد موضوعا وحكما، ومع ذلك لا يجرى حينئذ يقال عطله، أما في مورد يشك في أنها لا يدرى أن هذا مثلا مرتكب لجريمة الزنا أو غير مرتكب لجريمة الزنا، هنا لا يلزم من ذلك عنوان التعطيل حتى لو كان واقعا مرتكبا لجريمة الزنا. والإقرار على أصل الحد ليس إقرارا على الزنا بالخصوص حتى يكون هناك تعطيل. نعم إقرار على القدر المتيقن الذي هو أقل الحدود، ولا بأس أن يكون القدر المتيقن الذي هو أقل الحدود. الرواية تقول أن الإمام أمر بضربه ولو إلى أن يكف، فالقدر المتيقن لم يلزم منه التعطيل لأنه أقيم عليه الحد ولو بهذا المقدار. فبالنسبة لأصل الحد لا تعطيل لأنه يضرب يجلد. بالنسبة لخصوصية الحدود لا ثبوت لها حتى يلزم من عدم إجرائها التعطيل وشبه ذلك. إذن فكبرى أنه يلزم في المقام تعطيل الحد غير تام.
كيف فهمنا أن المراد بالحد الحد الاصطلاحي مو الحد العام الذي يشمل التعزير؟
خب احتملنا العام بعد يكون أوضح في عدم لزوم التعطيل. هذا الاحتمال وارد سوف يأتي أنه هل مراد بالحد خصوص الحد أو ما يعم التعزير. المناقشة الثالثة في هذه الرواية ما أورده في المسالك. الشهيد ذكر في المسالك مناقشة لا تخلو من فنية، وحاصلها أن الحد عم من الجلد والرجم والقتل، والجلد 80 أو 100 أو 75، ويمكن أن نضيف أيضا والقاطع في السرقة حد السرقة. هذا الذي أقر بحد ولم يسميه الحد له مصادق عديدة، كثير من مصادقها ومن كيفياتها وأنواعها ليس جلدا. حتى لو افترضنا أن الجلد هو الحد الأصغر والرجم والقاتل الحد الأكبر، فهذا في باب الزنا وأمثاله يكون أقل وأكثر. أما في باب لو دار الأمر بين السرقة وبين الزنا والفاحشة، والسرقة ليس الجلد بالنسبة إلى السرقة أقل من أكثر، ليس مستقطنا فيه. الرجم لنفترض أنه الرجم عبارة عن الجلد المشدد الذي ينتهي إلى القاتل، لكن القاطع ليس جلدا مشددا نحو ذلك. خب فإذن كيف يفترض أن الإمام في هذه الرواية الراوي الذي يقر بأصل حد مردد هذا الحد بين أنواع متباينة أحدها الجلد، أنواع متباينة أحدها أحد أنواعها الحدود هو الجلد، كيف يمكن مع فرض التباين بين الحدود التي أقر المقر بأحدها إجمالا من دون تسمية لنوع ذلك الحد، كيف يمكن أن يجعل الضرب والجلد حينئذ عقوبة لذلك؟ لعل هذا الإنسان أصلا لا يستحق جلدا ولو ضربة واحدة، لعل هذا المقر الجريمة التي ارتكبها ليس فيها حتى الضربة الواحدة من الجلد، فضلا أنه يضرب حتى يكف. لا قد يكون عليه حدا حد السرقة، في باب السرق سرقة مثلا ليس هناك ضرب فيه قطع،
السرقة أعظم من القطع أعظم من الضرب،
افرضوا أعظم أو غير أعظم. على كل حال ليس هذا السارق لا يجوز ضربه. يعني لو جاء شخص واعترف بأنه سارق هل يجوز للحاكم أن يضرب يجلده؟ لا يجوز أن يجلده. إذن فالرواية كيف يمكن أن نفهم هذا المعنى فيها أنه أن الإمام يحكم في الرواية بضربه مع أنه يقر بشيء ربما يحرم فيه الضرب، يقر بجناية وجريمة بأصل حد لعله يحرم فيه الضرب ويحرم فيه الجلد ويجب فيه قطع اليد مثلا أو قطع الأصابع أو شيء آخر حد آخر من الحدود الأخرى. إذن فكيف يمكن أن تفهم الرواية مع أنه من الثابت أن الحدود متباينة فيما بينها وليست من سنخ واحد وليس فيها جميعا جلدون، بعضها الجلد وبعضها القتل وبعضها الرجم وبعضها القتل بالسيف وبعضها القاطع؟ هذا الإشكال قد يجاب عليه بأن هذا الإشكال مبني على حين أن يقول لا بد من طرحها، لأن هذا المضمون لا يمكن الأخذ به، لا يمكن الأخذ بمضمون من هذا القبيل، أنه هذا الإنسان الذي يقر بالجلد ربما لا يجوز جلده أصلا ويحرم جلده، ولم يثبت أنه أقر بما يوجب الجلد بالخصوص. فمن حيث الجلد المسألة استحقاقه للجلد مشكوك ومشتبه لا يمكن إقامته، فكيف الإمام هنا حكم بالجلد؟ قد يجاب على هذا الإشكال بأن الرواية ليكن الرواية دليلا، كما قيل أن هذا اجتهاد في مقابل النص، ولعلهم يريدون الذين أشكلوا على الشهيد أن هذا اجتهاد مقابل النص، يريدون هذا المعنى إذا أريد ترتيب كلامهم بشكل فني، أنه لعل هذا الحكم المبين في هذه الرواية حكم واقعي لا حكم ظاهري من أجل إجراء الحد، حكم الحد الذي واقعا قد ارتكبه ويستحقه هذا الإنسان. لو كان هذا حكما واقعي ظاهريا جاء هذا الكلام، أن الحكم الظاهري هنا يحتمل أن يكون مخالفا مع الواقع 100%، بأن الواقع لم يكن فيه جلد أصلا فكيف يؤمر بالجلد؟ لكن يحتمل أن يكون هذا حكم، أن يكون حكما واقعيا، يعني أن يكون من أقر بأصل وجنس الحد حكمه الشرعي الجلد، ولو كان واقعا سارقا الذي ليس عليه جلد. الإقرار بجنس الحد من دون تعيين نوعه وخصوصيته حكمه الشرعي كحد مستقل عن الحدود الأخرى، ويكون هذا حدا آخر غير تلك الحدود، حكمه كحد برأسه جديد مشرع لهذا العنوان حكمه الضرب حتى ينتهي، وبهذا يكون هذا الحد قسيما للحدود الأخرى، لا يكون هذا الحد من باب إجراء أحد تلك الحدود التي يعلم إجمالا بأحدها في المقام.
لكن حتى ينهى ينافي هذا، يعني لو كان حدا كذلك لحدد
لا حدد بهذا الشكل، تحديده ب ب ب ب بنهي المحدود نفسه، حدد بهذا المقدار حد تحديدا بهذا العنوان، أنه إلى الوقت الذي ينهى المحدود، هذا تحديد في الواقع. إذن فبهذا حينئذ إذا حمل على أنه حد جديد مشرع بهذا العنوان، لا أنه إجراء للحد المعلوم إجمالا، بل حد قسيم للحدود الأخرى محدد أيضا إلى حين انتهاء إلى حين نهي المحدود نفسه، حينئذ لا يرد الإشكال بأنه الحد الذي أقر به لعله فيه قتل، لعله فيه قتل بالسيف، لعله فيه رمي بالحجارة، لعل الحد الذي أقر به فيه قطع اليد، يقال نعم ذاك في ثبوت الواقع، أما هذا حكم جديد غير ذاك الحكم الواقعي، الحد الواقعي لا يمكن إثباته في المقام مثلا لأن كله مشتبه، لكن هذا حد جديد شرع بعنوانه ولهذا الموضوع كتشريع واقعي، من أقر بجنس الحد له حكم خاص واقعا، هذا الحكم تشريع واقعي غير الحكم الأولي الذي يثبت لمن كان قد أقر بالجريمة بخصوصيتها.
لو نهى عند أقل من حد
يبقى نعم يلتزم به أقل أو أكثر، وبهذا بعض حاول أن يقول أن هذا حد جديد ميزانه وتحديده إلى أن ينهى، لو لم ينهى إلى أن بلغ 500 أيضا لا بأس، يضرب إلى 500 إلى أن يموت، إلى أن ينهى ينهي عن نفسه الحد، ولو أنهاه قبل وصول إلى أي حد من الحدود أيضا كذلك. هذا الجواب الذي ذكر سوف نأتي ونناقش فيه، نقول هذا الجواب غير تام، لأن هذا الجواب يذكر على شبهة ثانية أيضا، شبهة أخرى سوف تأتي، إشكال آخر سوف يأتي أيضا من المسالك. نحن سوف هناك نتكلم ونبين أن هذا خلاف ظاهر الرواية، وأن الرواية لا يمكن أن تحمل على أنه بصدد تشريع حد جديد قسيم للحدود الواقعية الأخرى. إذن فهذا الجواب لا يمكن أن يصار إليه. الجواب الصحيح على هذا الإشكال الذي بيّنه المساليك هو أنه نحن نستظهر من هذه الرواية أن نوع الحد كان مشخصا دائرته، نوع الحد الذي أقر به هذا الإنسان المقر كان من نوع الفاحشة، لا لم يكن مرددا بين السرقة مثلا وبين المحاربة وبين الحدود التي فيها غير الضرب والجلد. نحن نستظهر من هذه الرواية أن الذي أقر به أقر بحد في دائرة من الفواحش. كيف نعين ذلك؟ نستظهر هذا، نستظهره من نفس التعبير بأنه لم يسمه، أقر بحد ولم يسمه، بملاحظة أن الحدود أن الجرائم التي المقر لا يسميها ويخجل أو يتحرج من ذكرها عادة وعرفا هي الفواحش، وأما السرقة أو المحاربة أو مثل هذه الجرائم التي هي جرائم ظاهرة ليست مخفية بحسب طبيعتها، جرائم ظاهرة ولا استقباح بذاك الشكل منها، وإن كان محرم المحارب يرتكب عملا من أعظم المحرمات ربما يكون أعظم من الزنا، بس حالة الاستثار وحالة الاستقباح ليست إلا في الفواحش، ولهذا جاء الأمر يستر على نفسه الأوامر التي الروايات التي أتت وأمرت بالستر كلها واردة في الفواحش، لو كان ستر على نفسه لكان خيرا، كلها واردة في إقرار بالزنا والإقرار بالفاحشة ونحو ذلك من الأمور. وظاهر هذا اللسان عندما يقول أقر على نفسه بحد ولم يسمي أي حد هو، يعني لم يعين أي فاحشة، هل زنا، هل لا طول عياذ بالله، هل أقدم على موبقة أخرى فاحشة أخرى من الفواحش، وحيث أن الفواحش أمر تستقبح ويستقبح ذكرها ويتحرج عن ذكرها، حينئذ هذا الإنسان لم يكن مستعدا أن يسمي ما هو. ومن يراجع أيضا هذه الرواية وأمثالها من حتى رواية الرواية التي نقلها العامة عن أنس بن مالك إني أصبت حدا فأقم علي، هناك أيضا نحن نستظهر منه أنه من هذا النوع من الحد هذا الذي أصاب حدا. وأما لو كان قد سرق يقول إني سرقت، لو كان قد حارب الإسلام يقول كان من المحاربين، واضح المحاربين الذين يرتكبون المحاربة. وأصلا روايات الإقرار والقضايا التي وردت بعنوان أنه جاء عند الإمام أو النبي وأقر، عندما يلاحظها الإنسان يجد أنها واردة في باب الفواحش، باب الزنا وأمثال الزنا. إذن نحن نستظهر من مثل هذا اللسان عندما يقول أقر على نفسه بحد ولم يسمي أي حد هو، لم يكن هذا ورد بعنوان قاعدة منطقية كلية حتى يقال عنوان أي حد هو يشمل كل الحدود من أول كتاب الحدود إلى آخر كتاب الحدود، ليس هكذا. هذا التعبير تعبير مطروح من إنسان عرفي يعيش الأوضاع العرفية، عرفان عندما يأتي مقر عند الإمام عند الحاكم الشرعي ويقر بأصل الحد لكن لا يستعد أن يبين وليس حاضرا لأن يسمي ما أي شيء ارتكبه، هذا الإنسان يرتكب عادة فاحشة ولهذا لا يستعد أن يذكر هذه الفاحشة ويتحرج من ذلك.
الذي منعه الخوف مثلا وليس الحياة،
هو أقر إذا كان خائف، من الذي أجبره؟ خصوصا أن هذا الإنسان هو جاء ترى يقال قامت البينة هم يعقد، مفروض أن هذا الإنسان هو جاء بنفسه عندما هو أقر، هو جاء مقران لا أن هناك بينة عليه. عادة موارد مجيء الشخص بنفسه ويقر هي موارد إرادة التطهير من الفواحش وأمثالها، لأن هذا لم يكن مجبورا على أن يقر لا يقر. واحتمال السرقة بالخصوص أيضا منفي، أنه في باب السرقة لو جاء المقر من نفسه وأقر تسقط عنه القطع، يسقط عنه عقوبة القطع يقينا على ما سوف يأتي، فإن أحد موجبات سقوط سقوط السرقة حد السرقة نفس الإقرار، لو أقر السارق جاء من نفسه وأقر، هناك روايات صحيحة دلت على أنه الفتوى أيضا على ذلك، لو جاء السارق من نفسه وأقر بحيث استظهر من مجيئه نحو توبة وأقر على ذلك وأقر على السرقة لا يقطع، وإنما فقط يضمن المال. وأساسا في باب السرقة لا يوجد استقباح من أن السارق بعد أن يتوب ويأتي من نفسه يستنكر أن يذكر أنه سرق، يقول أني سرقت كذا مال من شخص الفلاني، بالعكس يبغى أن يذكر لكي يرجع إليه المال. الشيء الوحيد الذي عادة فيه استتار وفيه عدم استعداد للذكر وعدم استعداد للتسمية من قبل المقر الذي جاء من نفسه، أيضا لم يجبره أحد على المجيء، إنما هو ارتكاب الفواحش، فيكون ظاهر ولا أقل من احتمال هذا المعنى بدرجة بحيث الرواية لا يكون فيه بعد إطلاق يشمل إقراري بالحد بعرضه العريض في كتاب الحدود من أول حد إلى آخر حد من حدود كتاب الحدود، فيكون المقدار الذي تدل عليه الرواية أن هذا المقر أقر على الفاحشة، غادر أم لم يبين نوع الفاحشة، فإن الفاحشة فيه القتل، فيه الرجم، فيه الجمع بين الجلد والرجم، وفيه أيضا الجلد 100، وفيه الجلد أقل من 100، الجلد 75 كما في التفخيذ، وغير ذلك من الأمور المحددة في باب الفواحش من الحدود المحددة وهكذا. فلم يرد أن يبين نوعية هذه الفاحشة، ولم يسمى نوع الفاحشة التي ارتكبها. وحينئذ إذا ضممنا إلى هذا الاستظهار الدعوة التي ادعيناها فيما سبق وأثبتناها ببعض الروايات، أنه في باب الفاحشة يوجد حدان، حد أكبر وحد أصغر، الرجم والقاتل هو الحد الأكبر، والجلد هو الحد الأصغر في باب الفواحش الذي هو القدر المتيقن. على كل حال يثبت القدر المتيقن في حق كل من ارتكب فاحشة، حتى لو ارتكب الفاحشة الموجبة للحد الأكبر لكن لم يكن يمكن إجراء الحد الأكبر عليه، كما فيما إذا رجع مثلا عن إقراره، الذي المحصن الذي أقر 4 مرات ثم رجع عن إقراره يسقط عنه الرجم لكن يثبت في حقه الجلد، لأن الجلد كما قلنا هناك حد أصغر، كأنه لا بد من على كل حال إما ضمن الحد الأكبر الذي يستوعبه وهو القاتل والرجم، أو إذا لم يثبت الحد الأكبر فعلى الأقل الحد الأصغر لا بد أن يثبت. حينئذ يكون معنى الرواية من هذه الناحية واضحا ومقبولا، أن هذا الإنسان أقر بأصل الحد، يعني أقر بأصل الفاحشة لكن لم يقر بأن هذه الفاحشة النوع الذي يستوجب الحد الأكبر، إذ لم يبين أنه أي حد هذا الذي، أي فاحشة هذه الفاحشة التي ارتكبها، هل هي فاحشة يستحق فيه القاتل كما لو اغتصب مثلا في الزنا، غصب امرأة وكابرها ففيه القتل، أو كان مثلا مع المحارم ففيه القتل، أو والعياذ بالله لاط ففيه القتل والضرب بالسيف أو بالنار إحراق بالنار، الحد الأكبر حيث أنه لم يسمى نوع الحد لا يثبت، لكن الحد الأصغر باعتباره هو القدر المتيقن الذي يثبت في كل فاحشة، فإن كل فاحشة من هذه الفواحش فيه جلدون، ولو ب75 ولو ب40 إذا كان عبدا، ولو بأقل حد من الحدود المقررة في باب الفواحش، فإن هناك حدود مقررة في باب نعم
لابد أن تنفون اللواط،
لا اللواط أيضا فاحشة،
باب
جلد باعتبار أن اللواط لا ثبت الحد الأكبر فيه، وإلا اللواط والسحق ونحو ذلك كلها ملحق بباب الزنا، يعني واقعه تعميم لحكم الزنا عليه. فاللواط أيضا إذا فرض في مورد لم يمكن إجراء القتل أيضا يحكم فيه بالجلد، فيجلد بجلد، لا بجلد يجلد الحد، هذا في بحث اللواط إن شاء الله هناك بحثه. إذن فهذا الإنسان بحسب الحقيقة قد أقر بفاحشة ولم يحدد نوع الفاحشة، فيكون أصل الجلد مشرعا في حق الفاحشة بالحكم الواقعي، ودائرة عقوباته دائرة الحدود، الدائرة بين الحد الأكبر والحد الأصغر التي كلها من دائرة واحدة لا من دوائر تختلف، ليس فيها في شيء منها الجلد. إذن فالرواية حينئذ يصير معناها كذا أنه إذا عين نوع الحد يجرى عليه حده حتى لو كان الحد الأكبر، وإذا لم يبين النوع فأصل الجلد أمر لا بد منه لأن هذا هو الحد الأصغر الثابت في كل فاحشة من الفواحش، القدر المتيقن الذي يثبت في كل فاحشة من الفواحش، فلا بد أن يضرب وهو إلى متروك له حينئذ الإنهاء، لأن هو الذي جاء وأقر لم يجبره أحد على هذا الإقرار، هو إلى أي حد يقول كفى يكتفى بهذا المقدار، وبهذا يحفظ على ما لا يريد هو أن ينكشف من أو يعترف به من الفاحشة، يتحرج من ذكره، وأيضا في نفس الوقت يكون قد أجري عليه ما هو المتيقن من الحد الثابت في حق من يرتكب الفاحشة الذي هو الضرب والجلد أيضا، فيكون مضمون الرواية على الطريقية والظاهرية لا على أنه هذا حكم آخر تشريع جديد الذي هو خلاف الظاهر كما سوف يأتي، يكون هذا المعنى الذي دلت عليه الرواية معنى قابلا للقبول ومعقولا جدا ومنسجما، أن هذا الإنسان حيث أنه أقر بأصل الفاحشة فيكون مستحقا للحد الأصغر، لكن مقداره مربوط به لأنه هو الذي جاء وأقر، فإذا اكتفى ب75 يكتفى ب40 يكتفى بهذا المقدار، اكتفى بالتعزير لو قلنا أن الحد يشمل التعزير أيضا يكتفى بهذا المقدار، لأن التعزير أيضا فيه جلد فيه الحد الأصغر الذي هو الضرب والجلد، ويكون مضمون الرواية غير مستنكر وغير مستغرب كما استغربه صاحب المسالك في هذه المناقشة.
ثم رأنا على القول لقبول طلب الكف، لو مثلا ثبت هذا عليه 75 جلدة لو ضرب 30 وطلب الكف 40 جلدة
من أين ثبت عليه غير من إقراره؟ هو لم يقر لم يقر لم يعين حتى يكون
يثبت الحدود الثابتة 75،
هذا مبني على أن كلمة الحد نحمله على خصوص الحدود، أولا أقل الحدود مو 75، يوجد في بعض الموارد حد 25، يوجد حد 22 وهكذا، سوف يأتي بعض الحدود المقررة التي هي تعزير يعني تعزيرات ثابتة شرعا محددة شرعا ليس أقل الحدود هكذا. ثم لو فرض أن كلمة الحد هنا يراد منها أعم من الحد والتعزير فهذا الإشكال أيضا يرتفع على ما سوف يأتي. في شهر رمضان من جامع زوجته 25 صور، فليس كل حد بذلك الشكل، وعلى كل حال هذا الإشكال أيضا بهذا الاستغراب والاستبعاد يرتفع بهذا الشكل. المناقشة الرابعة التي ذكرها في المسالك أيضا بعد ذكر المناقشة السابقة ذكر مناقشة أخرى في الرواية يعني في المضمون الذي استفيد من الرواية، قال بأن من الحدود ما لا يثبت إلا بالإقرار 4 مرات ومنه ما يتوقف على الإقرار 2 كالسرقة. فهذه الرواية ظاهرها أن المقر بإقراره 1 يستحق هذا الضرب، فحينئذ نقول هل المراد بهذا الضرب أنه إذا أقر 4 مرات حينئذ إذا أقر 4 مرات يقام عليه هذا الضرب، أو حتى لو أقر 1 يقام عليه هذا الضرب؟ ظاهر الرواية أنه لو أقر ولو 1 يقام عليه هذا الضرب والجلد إلى أن ينهي عن نفسه. حمله يقول الشيخ الشهيد حمله على أنه لا بد أن يقر 4 مرات حتى يبدأ بالضرب أو 2 مثلا حتى يبدأ بالضرب، هذا الحمل خلاف ظاهر هذه الرواية، وأولى منه أن يطرح هذه الرواية لأن هذا معناه تجريد الرواية عن موردها وعن مدلولها. إذن فلا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية مطلب إلا أن يحمل على ذات المعنى الذي أشرنا إليه وقلنا أنه خلاف الظاهر، يحمل على أنه هذا حد جديد مثلا حد جديد من هذا القبيل. فالحاصل حاصل إشكال المسالك الثاني أو الذي هو حسب التسلسل رابع الإشكالات أن الرواية كيف تثبت الحد بمجرد الإقرار 1 مع أن الحد الذي لم يسميه لعله زنا مثلا الذي لا يثبت إلا بالإقرار 4 مرات، أو لعله أفرضوا قاذف مثلا الذي لا يثبت إلا ب2 بناء على اشتراط الإقرار 2 في القذف، ولعله شرب الخمر الذي لا يثبت إلا بمرتين، أو السرقة الذي لا يثبت إلا بمرتين. كيف الإمام يحكم بالحد بالضرب بمجرد الإقرار مرة واحدة ويفترض كأنه صاحب المسالك أن الرواية يريد أن يجري نفس الحد الواقعي ولو المقدار الذي يثبت منه، لا أنه يريد أن يشرع حدا جديدا، وحمل الرواية على أنه بعد الإقرار 4 مرات حينئذ الإمام يبدأ بضربه، هذا بحكم إلغاء الرواية ومخالفة مورد الرواية وصريح الرواية، فيكون الأولى أولى من ذلك طرح الرواية ورد علمها إلى أهلها. هذا الاعتراض أيضا نوقش من قبل الفقهاء ممن جاءوا بعد صاحب المسالك، نوقش بمناقشتين رئيسيتين. المناقشة الأولى ما ذكره جملة أيضا من الفقهاء، ولعل صاحب المسالك أيضا ذكره في مسالكه وأجاب عليه، من باعتبار عبارته التي أشرنا إليها أيضا فيه إشارة إلى دفع هذا الاحتمال. ما اختاره أيضا بعض الفقهاء أمثال في كشف اللثام مثلا هكذا قال، بأننا نحمل هذه الرواية ونحمل إطلاق الخبر، كأنه هكذا يقول غاية ما يلزم من هذا الإشكال أن إطلاق الرواية لا بد من تقييده، لأن إطلاقه يقتضي الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة، فنحن نقول هذا الإطلاق يقيد بالأدلة الدالة على أن الإقرار إقرار في باب الزنا مثلا يحتاج، أو في باب مطلق الحدود يحتاج إلى أن يكون مرتين لا مرة واحدة. لو قلنا بأن الإقرار يشترط في كل حد من الحدود أن يكون الإقرار مرتين أو 4 مرات إذا أريد حده 100 جلدة، فكأن صاحب كشف اللثام يقيد إطلاق الخبر على الحد الذي يقتضيه ما وقع من الإقرار. إذا كان الإقرار يقتضي حد الزنا عندنا لابد أن يقر 4 مرات حتى يضرب 100، فإذا لم ينهي عن نفسه بأقل من 100 لابد من 4 إقرارات حتى يجرى عليه مثلا حد 100، فلا يحد 100 ما لم يقر 4، ولا يحد مثلا 80 ما لم يقر مرتين، وهكذا. هذا الجواب أشكل عليه في المسالك بنفسه أشكل وأجاب عليه وجوابه صحيح في الواقع، قال أن هذا بحكم الخروج عن مورد الرواية، يعني كأنه يريد أن يقول أن الرواية ظاهرها بل لعل صريحها أن الإمام أمر بضربه حتى يكف عن نفسه أو ينهي عن نفسه بالإقرار مرة واحدة. ظاهر الرواية أن عندما يقول في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسمي أي حد وقال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد، هذا ظاهره أنه هذا حكم يثبت بنفس الإقرار مرة واحدة، وتقييد هذا الحكم وافتراض أن هذا بمثابة الإطلاق الذي يمكن تقييده بأن نقول أقر على نفسه بحد، يعني في مورد الزنا أقر 4 مرات، في مورد اللواط أقر 2، هذا أمر غير ممكن باعتبار أن المفروض أن هذا المقر لم يسمي الحد، ما دام أنه لم يسمي الحد فلا يمكن للمحاكم أن يشخص أن هذا المورد هل هو المورد الذي لا بد فيه من 4 مرات أو 2 أو يكتفى بمرة واحدة. صحيح هذا إطلاق، بس هذا الإطلاق من نوع الإطلاق الذي لا يمكن تقييده، باعتبار أن مفروض السائل أن هذا الذي جاء، مفروض السؤال ومفروض الرواية أن هذا الإنسان الذي جاء وأقر من دون تسمية ومن دون استعداد لأن يسمي ما هو الحد الذي ارتكبه والفاحشة التي ارتكبها. خب من أين يعرف الإمام حينئذ الحاكم أن هذا الإنسان هنا هل لابد أن يقر 4 مرات أو لابد أن يقر 2 أو يكتفى بإقراره 1 لأنه لم يسمي بحسب الفرض. طالما لم يسمي فلا يمكن تشخيص أنه هل لابد أن يصرف الآن كما كان يصرف من يقر بالزنا عنده،
يصرفه ثلاث مرات إلا إلى مرة الرابعة ثم يجري عليه الحد. من أين يشخص الإمام أن هذا يكون من هذا النوع أو من ذاك النوع؟ إذن فالرواية لا يمكن أن تكون أن يكون المراد منها أن هذا أنه إذا أقر على نفسي بحد ولم يسمى أي أقر في كل مورد بحسبه، في مورد الزنا أقر أربع مرات، في مورد القذف أقر مرتين، في مورد السرقة وشرب الخمر أقر مرة، لا يمكن حملها على ذلك. لا
أقر أربع كيف يصرف حينئذ
وغلم من الزنا؟ كيف يعرف الزنا؟ المفروض أن هذا لم يسمى، لو كان قد سمى خب حده مشخص، حده الرجم أو الجلد، مفروض أنه لم يسمى، ومعنى فرض أنه لم يسمى هو فرض عدم تشخيص نوع الجريمة، وبالتالي عدم تشخيص أنه ما هو مقدار الإقرار اللازم. إذن فيكون المراد من قوله في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسمى أي حد هو أمر أن يجلد، يعني في المرة الأولى أمر أن يجلد، باعتبار أنه لا يدري أن هذا الحد الذي يقر عليه من أي نوع، هل من النوع الذي لا بد أن يصرفه أو من النوع الذي لا يجب أن يصرفه، الآن ينبغي أن يجري عليه الحد لأنه مثلا حد يثبت بالإقرار مرة واحدة. فيكون ظاهر الرواية أنه رتب هذا الضرب إلى أن ينهي عن نفسه على إقرار مجرد إقراره ومحض إقراره مرة واحدة، رتب هذا الحكم. وإلا لو كان المقصود أنه أمر بذلك بعد الإقرار أربع مرات، ومن أين كشف الإمام أن هذا يقر بحد الزنا حتى يحتاج إلى الإقرار أربع مرات؟ إذن فهذا الإطلاق نحو إطلاق لا يمكن تقييده، نحو إطلاق باعتبار الخصوصية تكون الرواية صريحة فيه، في أن هذا الحكم الذي حكم به الإمام وهو أنه يضرب حتى ينهي عن نفسه الحد حكم حكم به الإمام بعد إقراره بالمرة الأولى، يعني بمجرد إقراره، وصار في وجود إقراره عندما تحقق حكم عليه الإمام بذلك. وإلا من أين يمكن استكشافه أنه لا بد من أربع إقرارات؟ هذا فرع أن يسمي حتى يستطيع الإمام أن يشخص أنه لا بد من إقرار آخر، من إقرارات أخرى أو لا.
إذا يعني عدة حدود التفاصيل هذه
وظاهر ظاهر الش اسمه هكذا، أن كل تلك صحيحة الفضيل كان يقول كل الحدود يكتفى فيه بالإقرار مرة واحدة. بالنسبة للجلد كل الحدود، حتى القذف، حتى السرقة، حتى كذا، وفي باب التفخيذ، وفي باب في اللواط، أكثر الفواحش هكذا يكتفى فيه بالإقرار مرة واحدة.
يعني على هذا لا يحتاج إلى كل هذه المناقشات.
لماذا؟
إذا حملنا الظاهر الرواية بهذا الشكل، يعني من أقر إقرارا كاملا ولو مرة واحدة مثلا بحد فيه تفاوت، بحد فيه تفاوت، يعني قبل أن يكون مثلا 30 50 إلى آخره فيه تفاوت، فيضرب حتى
يعني صاحب المسألة كان يقول أنه هذا الإنسان لعله ارتكب حدا لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات، كيف يضرب بالمرة الواحدة؟
حدا كاملا، أقر إقرارا كاملا، إقرارا كاملا بحد فيه بحد قابل
للتفاول. أدري يعني تفترضون هذا الإقرار إقرار بجريمة أخرى غير تلك الجرائم الواقعية أو لا نفسها؟
أما أنه بإقرار واحد فيه عدة حدود، عدة حدود جلدية يكتفى فيها بإقرار واحد.
إيه؟
فتحمل الرواية على هذا الأساس أنه أقر مرة واحدة بحد مردد بين هذه الحدود.
لا، المفروض أنه قال لم يسمى. تخصيصه بخصوص هذا الحدود بأي موجب؟
موجب الإقرار. إنه إقرار.
لم يسمى. لعله ارتكب الزنا. لعله ارتكب الزنا. فلا بد من أربع إقرارات. هكذا يقول صاحب مثلا.
إقرار كامل. أقر على نفسي يعني إقرارا كاملا.
يعني أربع مرات أقر
موجبا لإقامة الحد،
إقرارا كاملا موجبا فيه عدة حدود.
يعني أن الرواية تفترض أنه صدر إقرار تام بشروطه، يعني مو ساكت.
هذا لا يناسب، هذا اللي يقول إقرار تام هذا فرع أنه يسمي، لأن التشخيص أنه تام أو ليس تام يأتي في طول التسمية، إذا كان لا يستعد للتسمية فلا معنى لأن نقول ما هو التام وما هو الناقص. التام والناقص إنما يشخص في طول ما في طول أن يسمي هو أي جريمة ارتكب، إذا هو المقر ليس مستعدا أن يذكر أي جريمة ارتكب.
التسمية ليست من الإقرار أصلا.
أدري كيف نحيد أن نشخص أن هذا إقراره تام أو ناقص؟
طالما أنه يوجد أكثر من حد يكتفى فيه مثلا
بإقراره. بس هذا قم لم يقل أنه يرتكب تلك الفاحشة، لم يقر أنه ارتكب تلك الفاحشة التي يكتفى فيها بالإقرار مرة واحدة، فلعله الجريمة التي ارتكبها لا يثبت بإقراره مرة واحدة.
يعني
هذا إشكال صاحب المسالك. يقول كيف الإمام يأمر بالضرب مع أن هذا الإنسان لعل ما ارتكبه كان لا يثبت بالإقرار، كما لو كان يصرح قال أني زنيت كان يضربه الإمام في المرة الأولى؟ لا، كان يتوقف إلى أن يتم 4 إقرارات ثم يضربه. فيقول كيف يفترض أن هذه الرواية الإمام يحكم بالضرب بمجرد الإقرار مرة واحدة؟ قيل له أنه لا، نحمله على أنه في كل بوردين عندما يتم الإقرار، يتم الإقرار حينئذ الإمام كان يبدأ بضربه. هذا الكلام إنما يتم فيما إذا كان يمكن تتميم الإقرار بقطع النظر عن التسمية، والمفروض أنه لا يمكن تتميم الإقرار بقطع النظر عن التسمية لو كان لم يسمى كما هو المفروض. كيف الناس يستطيع الحاكم يشخص أن هنا قد تم الإقرار أو لم يتم الإقرار؟
يوجد أكثر من حد يكتفى فيه بمرة واحدة،
بس لعله لم يرتكب، لعل هذا الإنسان ما ارتكب أحد كل هذه الحدود اللي فيها مرة واحدة، وارتكب ذاك الحد الذي يثبت.
ظاهر الرواية بهذا الشكل
يعني. لا، ظاهره لم يسمى، ظاهره لم يسمى أنه أي فاحشة ارتكب، لعله ارتكب الزنا كما هو الغالب، لعله أيضا خصوصا الزنا في الشيء ليس نادرا، لعله ارتكب الزنا، والزنا لا يثبت بالإقرار مرة واحدة، يحتاج إلى 4 إقرارات. فكيف يعني. نعم
يعني على هذا الاحتمال يبتلى بقضية إقرار
مثلاً. هو 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 الإشكال الذي يثيره المسالك هو هذا الابتلاء. يقول هذه الرواية ظاهرها البدء بالجلد بمجرد الإقرار، مع أن هذا لا يمكن، البدء بالجلد بمجرد الإقرار مع أن هذا الذي أقر به لعله لا يثبت بالإقرار مرة واحدة، بحيث لو كان قد صرح وسماه لم يكن الحاكم له حق أن يجري عليه الحد. هذا مشكلة في مقام فهم هذه الرواية. هذه الرواية كيف أمر فيها الإمام بضرب هذا الإنسان من دون أن يثبت لدى الإمام أن هذا يستحق الضرب، إذ لعل الجناية التي ارتكبها زنا، والزنا لا يثبت بالإقرار مرة واحدة، وهو لم يبين أنه ارتكب تلك الجرائم التي يثبت بالإقرار مرة واحدة، لأنه افترض في الرواية ولم يسمى.
طالما أنه يمكن المحافظة على ظاهر الرواية، المحافظة عليه يمكن.
كيف يمكن
يعني يمكن أن يؤتى مثلا بمورد يخاف فيه على مورد؟
أدري آخر، أليس الإمام لابد أن لا يقيم ظلما حدا على إنسان لا يستحقه؟ وكيف علم من إقرار هذا الإنسان أنه ارتكب تلك الفواحش، مع أنه لم يبين أنه ارتكب تلك الفواحش، لعله ارتكب الزنا، وإذا كان مرتكبا للزنا لا يجوز للإمام، هل يجوز للحاكم يأتي شخص ويقر بالزنا مرة واحدة؟ يجوز أن يضربه؟ لا يجوز أن يضربه حتى جلدة واحدة، ظلم يكون حين ولو ضربه اختص من الحاكم، لماذا ضربته بالإقرار مرة واحدة؟ فلعل هذا الإنسان المقر كان واقعا ما ارتكبه الزنا، وهو يريد يقصد الزنا لكن لا يسمي، وكيف الإمام يجري عليه الحد وهو هذا الإنسان لا يكون قد ارتكب هذا الشيء الذي يستحق عليه الضرب بإقراره مرة واحدة؟ فينبغي ينتظر الإمام إلى أن يتم 4 مرات. ولهذا صاحب كشف اللثام الفاضل الهندي حاول أن يحمل الرواية على أنه قد أقر 4 مرات، كأنه حملها على أنه هذا الإنسان جاء وأقر 4 مرات. نقول هذا، وإذا كان مثلا في مورد السريع في مورد يكتفى بمرتين أقر مرتين، نقول هذا التقييد أقر 4 مرات خلاف الظاهر، لأن ظاهر الرواية بل صريح الرواية أنه الإمام أمر بهذا الجلب بمجرد أن تم الإقرار، لا أنه أمر بهذا الجلب بعد أن هو تمم الإقرار 4 مرات، لأن هذا لا يمكن في موضوع الرواية الإمام يتمم الإقرار 4 مرات، لأنه من أين يعرف أن هذا الإنسان هنا قد ارتكب جريمة لا بد أن يقر 4 مرات أو يقر مرتين، إلا أن يقال أن المقصود من أقر على نفسه دائما 4 مرات، يحتاط الإمام ويأخذ بالأكثر بحيث لا يقيم على هذا الإنسان الضرب، ولو هذا الضرب القليل لا يقيمه عليه إلا أن يقر 4 مرات، وهذا أيضا خلاف الظاهر، بحيث لو كان المقصود واقعا 4 مرات والإمام لم يبين في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسمى أي حد، نقول أقر 4 مرات بحيث نأخذ قيد 4 مرات بالخصوص قيدا، هذا أيضا خلاف الظاهر يعني بدرجة، بحيث ليش لا يكون بمثابة التقييد، يكون بمثابة التأويل للرواية. نعم
أقر
مرة واحدة، إذن فإذا أقر مرة واحدة رجع الإشكال الذي أشكله صاحب المسالك، أنه مع الإقرار مرة واحدة كيف يجوز الإمام أن يضرب هذا الإنسان مع أن هذا الإنسان لعله لم ارتكب شيئا لا يستحق الضرب بإقراره مرة واحدة؟
ولعله ارتكبه.
فحينئذ آخر باب الحدود لا يجوز فيه الحد على أساس لعله. في باب الحدود الحد على أساس لعله لا يجوز.
لعل هذا الثاني هو الأقل قدر المتيقن يبدأ منه الأقل على
الثاني. ولهذا هذا الجواب الذي بينه صاحب كشف اللثام جواب لا يمكن المصير إليه إلا بأن يريد تقييد الرواية بالإقرار أربع مرات دائما، بحيث هذا الإنسان الذي يسميه دائما لابد أن يقرأ أربع مرات حتى يقبل حتى يبدأ بضربه. وهذا واضح أيضا أنه تقييد لا يمكن حمل الرواية عليه، يعني أكثر من التقييد، هذا أشبه بالتأويل. هناك جواب ثاني ذكره صاحب الجواهر وبعض الأعلام تابعه على ذلك، وهو ما أشرنا إليه. هذا باعتبار اختصارا نكمل ما أشرنا إليه من أنه قالوا بأن هذا الحد حد جديد، ليس الإمام يريد أن يجري الحد الواقعي على هذا الإنسان، هذا حد جديد شرعه الإمام. من أقر بجنس الحد بإقرار واحد يثبت عليه الضرب حتى يكف عن نفسه، هذا حد جديد، وهو قسيم تلك الحدود، ومقداره وحتى تحديده يكون بكف الإنسان المجرم نفسه عن نفسه. هذا أيضا كلامه. ويقول أن كلام صاحب المسالك أشبه بالاجتهاد في مقابل النسخ. الرواية تقول أنه بالإقرار مرة واحدة يبدأ الإمام.